في الوالد للإعادة إذا ذكر صراحة أو تضمنيا، ويكون مثلا للزوجة التي ولدته ويلحق بها. وهذا من فوائد اللعان، إن الزوج يتخلص من الولد الذي ليس منه، لأن الأصل أن الولد ليس الأصل، ولا يستثنى من هذا إلا قضية اللعان، خصوصا لقوله صلى الله عليه وسلم الولد إبران. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامات تبين أنه من الزوج أو من غيره، فقال إن جاءت به أبيض سبقا أو سبقا أو رجلين، أبيض هذا معروف يعني لون البياض، وسبقا يعني طويلا، سبقا يعني طويلا في جسمه أو رجلين، لأن هذا شبه الزوج. وإن جاءت به أفحل، أفحل العينين يعني، والأفحل سواد العينين، شعر العينين يكون أسود كأنه مقتحل بالفحل. وإن جاءت به أفحل جعدا يعني جعدا خطيرا خطير القامة، فإنه من رماها به. هذا فيه العمل بالشبه، فيه العمل بالشبه عند النزاع في الولد، وحصل به النزاع يعمل بالشبه، يعرض على القافة، يعرض على القافة، وهم الذين يعرفون الشبه، فمن ألحقوه به لحق به، إذا كان شبهه على أحدهما يلحق به. جاء في الرواية أنه جاء على الوصف المكروه، جاء على الوصف المكروه يعني على شبه المرئي به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا أشاه، يعني لولا أن كل الفضل عليها الفضل الشرعي جميعا لكان له معها شأن في العقوبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال إنها موجبة.
نعم، تمام لما سبق، إن الحاكم قبل أن يحلف الزوج أو الزوجة يخوفه بالله ويعلم لعله يرجع ويعترف بالجريمة ويقام عليه الحد، هذا أهون عليه من العذاب الآخر، أهون عليه من العذاب الآخر. ومن ذلك أنه يضع يده على فمه الخامسة قبل أن يبتلي باللعنة ويقول له تفلا، فإنها الموجبة، يعني إذا قلت هذا وأنت كاذب فعليك لعنة الله أو ذبح اللعنة على نفسك. فالحد أهون من اللعنة، إقامة الحد عليه أهون من وجوب لعنة الله عليه. هذا بجهد قولتنا إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. لا.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال: فلما فرغ من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
العويل العجلاني رضي الله عنه لما تم اللعان بينه وبين زوجته قال: كذبت عليها يا رسول الله إن لم أطلقها، إن كذبت عليها لم أمسكها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق لنا أن الفرقة تحصل بمجرد اللعان، فهذا الطلاق ليس له أثر، ليس له ظروف، ولكن عويل رضي الله عنه فعله من باب الغيرة والغضب، وإلا فإنه جاء بعد الفرقة والإقامة الله، لكن عويل فعله من باب الغيرة والغضب وشدة الليالي أنه صادق.
عن ابن عباس ان رجلا جاء الى النبي صلى الله
عليه وسلم تدلوا به على انه يباح ويحفظ بالسلام في لحظه واحده لان الرسول لم ينكر عليه تدل به بعض العلماء على انه يجوز ويباح ان الرجل يطلق ثلاثه بكلمه واحده لان هذا الحديث فيه ان عويرا طلقها ثلاثه والرسول يسمع فلم ينكر عليه دل على اباحه طلاق الثلاث لنفسه في الاصل واحد وهو من ادله الذين يقولون وهم يجمعون الذين يقولون ان الثلاث لنفسه واحد وقع ثلاثه وهو من اصل الرسول لم ينكر على عويل ذلك ولم يجد ان هذا منكر
وعن ابن عباس ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امراتي لا ترد يد لامس قال غربها قال اخاف ان تتبعها نفسي قال فاستمتع بها رواه ابو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات واخرجه النسائي من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال غلقها قال لا اقدر عنها قال فامسكها
هذا الحديث فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي لا ترد يد لامس خلف العلماء في تفسير هذه لا ترد يد لامس قال بعضهم إنها تجني لا ترد يد لامس إنها تجني وهذا بعيد جدا لأن هذا قذف هذا قذف ولا يجوز القذف ولو كان خلفا لأقام النبي صلى الله عليه وسلم الخط عليه أو أقام اللعان بينهما هذا التفسير بعيد جدا أن المراد بذلك فعل الباحث وكيف يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم الفكرة أولا لأن يكون جيوسا جيوس هو الذي يضر الفاحشة لأهله فلا يقول له الرسول الفكرة وهي وهي تقع في الدنيا أبدا يدل على أن تفسيره تفسير لا ترد يد لامس بفعل الفاحشة أنه أنه بعيد كل الوقت التفسير الثاني قالوا إن معناها أنها لا ترد يد لامس إنها تبذل المال كل من سألها أعلم من مالها أو من مال جنبها هي مبذلة مثبتة بالمال وهذا تفسير أيضا بعيد هذا تفسير بعيد لأنه كيف يأمره الرسول بطلاقها من أجل أنها إنك تتصدق وإنما تخفي إرهاق المال كان يقول لهم في المال أمسك ذلك واحفظ ذلك تحفظ منها فلا يمكن يطلقها من أجل إنها تفسير في الباقية التفسير الثالث هو الذي ذكره الإمام القنعاني في سبل السلام هو الصحيح أن المراد لا ترد يد لامس يعني أنها لا تحتشد عن الرجال أنها متوسعة مع الرجال وليس معناه أنه خطع في الفاحشة لكن لم يتحقق من الرجال بشكل و يقول عن الكلام الذي لا حاجة إليه أنها متبذلة هذا المقصود لا ترد يد لامس لأنها متبذلة وغير محتشمة لكنها لا تقع في الفاحشة لا شك أن هذا عيب في المرأة لا شك أن هذا عيب في المرأة لأن هذا مدعاة إلى الوقوع هذا هو الأقرب إلى الله عليه لا ترد يد لامس بمعنى انها تتغذل بهذا الجهل ولا تحضر منه ولا تستحي معه النبي صلى الله عليه وسلم قال له رددها رددها يعني طلق لان هذا علم للمراه وقوله يطلقها اسلم له وايضا اقنع نفسه غير سعيد عنها ولا يحصل عنده وساوس قال لا أخبر عنه أخبر أن تتبعها نفسي قال أمسك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له طلقها لا من باب الجزم عليه وإنما هو من باب المشاورة من باب المشاورة وأن الأولى له أن يطلقها ولا يجب عليه ذلك بدليل أنه قال أمسك هذا هو معنى الحديث والله أعلم فدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تتبنى هذا فيجب أنها تحتشم وأنها تبتعد عن مواضع الفتنة ومواضع الهيبة وإن كانت نزيهة نزيهة في العمر فإنها لا تتبنى مع الرجال ويكون عندها حياة ويكون عندها حفظ إلى الرجال هذا هو المطلوب للنساء المسلمين قال الله تعالى للنساء نبيه وقرن في بيوت كل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقبل أن يقول سبحانه وتعالى فلا تقرعن بالقول فيطلع الذي في قلبه مرض وقلن قولك معروف وقرن في بيوت كل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى هذا في نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهن من باب أولى إلا ما تقرع للرجال في القول تقرعهم في الكلام وأنها لا تكثر الخروج والبروج من بيتها تقر في بيتها لأن ذلك أحسن لها وإذا خرجت لا تتبرج في الزينة لأن الزينة مدعاة إلى النظر ومدعاة إلى ما لا تقبل الركبة تخرج متبذلة وتخرج فتلات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فتلات وغير المتطيبات وغير المتزينات فهذا فيه من آداب النبي الإسلام عملك أنه يجب على المرأة أن تصون نفسها عن الرجال وأن من لا تصون نفسها عن الرجال فالأولى في زوجها أن يطلقها إلا أن يخاف على نفسه فإنه يمسكها مع المحافظة عليه نعم
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أسألت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان
وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد على كل من المرأة والرجل المرأة التي تدخل الأولاد غير الشرعيين على زوجها تدخل عليه أولاد في الغير وتنسبهم إليه وهم ليسوا منهم إن الله سبحانه وتعالى يعاقبها أشد العقوبة يوم القيامة ويتبرع الله منها يوم القيامة ولا يدخلها جنة لأنها أدخلت أجنبية على أسرة بعيدة عنه يكون يدخل على النساء ويكون محرم للأجنبيات يدخل عليهن وهن أجنبيات ويخالطهن على المحرم ويرث مطوح وغير وارث وينسب إلى الأسرة وغير منها من غيرها يترتب على ذلك أضرار عظيمة لا يجوز للمرأة أن تدخل على زوجها وعلى أسرتها أولادا ببيتنا ليسوا من زوجها وتريد بذلك تكفر على نفسها كلها تكفر على نفسها لكنها تضر بغيرها الضرر اعظم والعياذ بالله الارث والمحرميه والنسب غير ذلك كلها امور خطيره لا يجوز للمراه انها تدخل على الارض اذا علمت ان هذا الولد ليس له فلا تدخل عليه وكذلك الزوج الذي يمضي نسب ولده وهو يعلم انه ولد وينظر اليه يعني يعلم انه ولده
لكن حمله شيء تدافع من الدوافع على نفسه منه. هذا عليه وعلى المسلمين أن الله يحتجب عنه يوم القيامة ويحرم من النظر إلى الله جل وعلا، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول مع هؤلاء والعياذ بالله مسؤولين عن الله، وأيضا يصلحه الله يوم القيامة على رؤوس الأولين والآخرين، والله العافية عقوبة له، لأنه حرم هذا المسكين من ذكره وألحق به العار، وكان الناس يعيرون بأنه ليس له نسب، وأن ابن كذا وكذا، فهو مستحيل على الملك. هذا من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، ومن أشد الجرائم جناية عظيمة أن يستحي الإنسان من نسبه وتبعده عن نسبه ويصبح مطلقا بين الناس ما له نسب، تحرمه من الإثم الذي جعله الله له، تحرمه من قبيلته ومن أسرته ويصبح طريدا بين الناس، هذا ضرر عظيم. فلذلك يجازيه الله هذا الجزاء، أن الله يستجب منه يوم القيامة، وأن الله يفرحه على رؤوس الأولين والآخرين من الخلق. الله العافية، هذا وعيد شديد على إنفاق الجسد، كما أن الأول فيه وعيد شديد على إتقان إنسان في جسد ليس له. وقد جاء الحديث أيضا في الرجل الذي ينتسب إلى غير مواليه وينتسب إلى غير أبيه، التلاعب بالأنساب لا يجوز للإنسان أنه ينتسب إلى غير أبيه، ولا يجوز للأب أنه ينفي نسب ولده، ولا يجوز للأم أنها تدخل في النسب من ليس من أهله. الأنساب أمانة عظيمة لا يجوز التلاعب فيها.
وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. وعن أبي
هريرة: إذا اعترف الإنسان بنسب شخص أنه ابنه ولو لحظة، يعني ولو زمن يسير، ثم أراد أن ينكره بعد ذلك فإنه لا يدخل، ثبت نسبه ولا يزول نفسه، لأنه لا عذر لمن أقر. فإذا أقر بنسبه ولو لحظة ثم أنكره بعد ذلك لا يسمع إنكاره، فالنسب يثبت في الفراش ويثبت أيضا في الإقرار، يثبت في الفراش الولد للفراش ويثبت أيضا في الإقرار. فمن اعترف بنسب شخص مجهول النسب، يعني مجهول، أما إذا كان معروف النسب لا، لكن إذا كان مجهول النسب واعترف هو أن هذا ابنه فإنه يلحق به، وإن أراد أن يتخلص منه بعد ذلك لم يقبل منه، لأن الأنساب هم سالم فلا يعرفه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابن شهادة نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهو يعرض بأن ينسيه، وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاع منه.
وهذا أيضا حديث عظيم في المحافظة على الأنساب، هذا مثل ما قبل في المحافظة على الأنساب، وأن الشبه والوساوس لا يعمل بها، الشبه والوساوس لا يعمل بها في نفي الأنساب. فهذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن امرأته جاءت لولد أسود، يعرف أنه ليس منه لأنه أسود. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه هذا، لأن النسب ثابت ولا يجوز أن ينفى بمجرد هذه الشبهة
الواجب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطهي عن الرجل إقناعا تاما حتى لا يبقى في نفسه حتى فيه. وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم ومما أعطاه الله من البيان العظيم. قال له: هل لك من علم؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق هو الأسود غير الخالص، أسود غير خالص، يعني هل فيها لا لونه مخالف للون الإبل؟ قال: نعم فيها أورق. قال: ما السبب في هذا؟ السقار هو أورق والإبل إلا حمر. قال: لعله نزعه عسل، يعني من أجداده، لعله نزعه عسل من أجداده فصار أورق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولعل ابنك هذا نزعه عسل، يعني من أجداده، فهذا السواد ربما يكون في أجداده وصرى إلى هذا الإبل. هذا فيه الوراثة، فيه إثبات الوراثة، وأن الألوان هذه تسري في الذراري، وكذلك الصفات تسري في الذراري، وكذلك الطبايع تسري في الذراري ولو كانت من أجزاء بعيدين. فهذا فيه أنه لا يعمل به الشكوك والشبهات في نفي النسب، وأن النسب شيء ثالث لا ينهى إلا بطريق الغابة مثل ما سبق في اللعان وغير ذلك من الأمور اليقينية.
باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. فضيلة الشيخ، ما الحكمة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لإظهار الولد وشبهه ما دام أنه لم يرتب على الشبه حكم شرعي مع أنه جاء على الوصف المفروض؟
حكمة والله أعلم، معرفة قصة الرجل وإبراء الرجل الذي لاعب وهو قصة رضي الله
عنه. فضيلة الشيخ، في درس السبت في سورة عيون الموحدين في شرح حديث اجتنبوا السبع الموبقات ذكرتم حفظكم الله أن قذف من عرف عنه الإثم أو الزنا أنه لا مانع، فهل يدخل في هذا قذف الراقصات والممثلات؟
أنت عرفت من الزانية مجرد الرقص أو الزنا عرفت من الزانية ثبت لديك هذا اللحظة
الثانية.
نعم. إلا من عرف. وهل عرفت المزاجة؟
نعم. قضية الشيخ، كيف يكون نفي الولد ضمنا؟
نعم، ضمن الشهادة، يعني تضمنت الشهادة إنها يقول مثلاً أني لم أقربها من زمن، وإنني لم أقربها من زمن بعيد، إن هذا الولد لأن هذا الحمل ليس مني، أو يقول وأنني لم أقربها من زمن بعيد، هل تعريض لأن الولد ليس مني؟
قضية في الشيخ، كيف الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد؟ هل هو بقوله طالق طالق طالق؟
لا لا، طلاق بلفظ واحد يقول هي طالق في الثلاث، هي طالق في الثلاث، هذا طلاق بلفظ واحد. أما طالق 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 هذا طلاق بثلاث كلمات متفرقات. نعم.
فضيلة الشيخ، أرأيت إذا رأى الرجل بنفسه زوجته على الزنا ولم يستطع أن يقيم البينة، هل يجوز البقاء معها وهو يعلم في قرار بنفسه أنها زنت؟
وضينا مغير إما أنه يقيم الدعوة عليها عند الحاكم ويقام اللعان بينهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يطلق يطلقها ويشتريها. الله جعل الطلاق رخصة يطلقها ويشتريها. لكن كان إذا طلقها يخشى أنه يلحق به الغلب ويعمل اللعان من أجل البراءة من الغلب. أما إذا كان ما فيها ولد يطلقها ويشتريها ويسلم يعني إقامة اللعان والإجراءات صعبة هذه. وإن كان فيها ولد ويرى أن الولد مؤمن فلا يتخلص منه إلا بالله.
فضيلة الشيخ، لماذا الصحابي رضي الله عنه لم يطلق امرأته عندما رآها على الفاحشة؟ هل في ذلك حكمة في ذهابه للرسول صلى الله عليه وسلم وإخباره؟
نعم، في حكمة أن تكون حاملة، فما في أحد الحديثين كانت حاملة، فما قالوا له لئن جاءت بكلا كانت حاملة. حكمة البراءة من الولد أو مما لو تبين في محمد بما بعد. نعم.
قضية الشيخ، ما حكم اللجوء إلى التحليل القدسي وهو ما يسمى اختبار الجينات عوضا عن الشبهة، وذلك لمعرفة إذا كان هذا المولود من الزوج أو لا؟
لا يكفي هذا، لا يجوز العمل بالتحليل القدسي لأنه يخطئ ويخطئ، غير مطلوب، يخطئ ويخطئ، لا يجوز العمل بالتحليل. نعم. ثم يثبت الأطباء أيضا تحليلات قد تختلف المياه، قد يكون عندهم عينات أخرى، قد يكون عندهم أمور. نعم.
فضيلة الشيخ، لو شك الزوج في سلوك زوجته هل يلائمها أم يطلقها؟
الشك ما يجوز، لا يجوز له اللعان، الشك لا يجوز له اللعان والقدر. إذا شك فيها يطلقها، لا يلاعنها إلا إذا تيقن أن على الجنة أو رآها على الجنة، فلو مجرد الشك أو الإيمان يطلقها
ويشتريها. فضيلة الشيخ، هل يعد من صور السياسة العقلية إدخال الفضائيات على النساء والبنات من قبل راعي البيت؟
السياسة أنه يقر الفحش بها ويشوفهم يزرون لك، هذه السياسة. أما أنه يجيب الزش هذه السياسة، لكنها وسيلة إلى الفساد، وسيلة إلى الفساد، إلى فساد الأخلاق. لما لو تقول له يا ديوه يبي يسك ويطمع على الحسنة، لا تقول يا ديوه يقول هو الذي يرى يقر الفاحشة بها، هذا ما حصل عنده فاحشة، لكن حصلت عنده وسيلة، وسيلة للفساد، وقد تفضي إلى الوقوع في الفاحشة فيما بعد. يعرف الغرض من هذا وهذا، إذا ما نطق الإنسان يقول كلمات لاذعة ويقول هذا مجنون، يعني عنده جش وقلب، يعني معناه من قذف الزوجة، وهو اتهمته بأنه راضي بالزنا، جرائم عظيمة لا يجوز أن يتكلم فيها. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف ينسب الولد سيما في هذه الأزمنة مع وجود البطاقات الشخصية؟ كيف ينسب الولد سيما في هذه الأزمنة مع وجود البطاقات الشخصية؟
ينسب الولد إلى ينسب الولد على دراسة هو ولد أو اعترف هو به، كان مجهولا النسب ثم اعترف به كما سبق لكم، او يلحق احد امرين، اما في الفراش واما اعتراف به، بشرط ان يكون مجهول النسب.
فضيلة الشيخ، لو راى امراته على الفاحشه ثم طلقها ثم تبين بعد ذلك انها حامل، فهل يلاعن ام كيف يكون الحكم؟
إذا ما ظهر الحمل إلا بعد ما طلقها فهي الحقيقة، لا فرق في رأس الله، إذا طلقها خرجت عن الفراش، ولا ظهر الحمل إلا بعدما غادرت الفراش. نعم. أما لو طلقها وهي حامل فيدفع الولد ولا ينتهي إلا باللعان. نعم. الإسلام.
فضيلة الشيخ، هل اللعان يكون من الزوجة لزوجها؟ هل اللعان يكون من الزوجة لزوجها؟
ما ممكن هذا. الزوجة زلت امرأة، اللعان يكون من الزوج.
فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين حديث أنس أبصروها فإذا فيه أبيض شقا وحديث الرجل الذي شك في أهله فقاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعله نزعه عرقه؟
يا أخي الفرق هذا مجرد شك، لعله نزعه عرقه هذا مجرد شك وزن. أما قضية المرأة هل فبت عليها اللعان هذا؟ قال إلا أحدكما كان فريش، إلا أحدكما لكان كتابكما على الله، لابد أن أحدهما كان. ويترجح أن المرأة هي الكارية، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر إلى الولد، ويترجح أن المرأة هي الكارية.
فضيلة
لكن درى عنها الحد في عام ويدرأ عنها العذاب والحد.
فضيلة الشيخ، حكم القافة هل هو بينة أم قرينة؟
لا قرينة، القافة قرينة من القرائن.
فضيلة الشيخ، سبق وأنا أفتيتم بعدم جواز أخذ علب المناديل من محطات البنزين، وسؤالي ما حكم من أعطي منديلا ولم يقصد ذلك بل هو محتاج إلى البنزين وكانت هذه المحطة في طريقه؟
هذا مثلا للجوائز، مجرد أخذ المناديل جوائز يجعلون جوائز لمن يعدي منهم يعطونه جائزة، ولأنهم يعطونه علب مناديل أو يحفون مرة ثانية أو يغسلون سيارة أو أشياء ذلك من أجل يغسل الناس في التعامل مع محطته ويحرم الآخرين. الآخرون إما أنهم يعملون مثل عمله ولا أنهم يتضررون، فمن أجل التضرر صار هذا يحرم الإبراز المسلمين، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. أما إذا أخذ منديل أو أخذ علبة يتمح له بفرح بين الحرقة فلا معنى من ذلك، على أنه ما هي جائزة لكن عطية، على أنه عطاه هي عطية.
فضيلة الشيخ، ما حكم قول سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود؟
هذا سبيل ذلك، ويقول في الركوع أيضا.
فضيلة الشيخ، من أراد السفر وذهب إلى مطار الملك خالد فهل له أن يجمع بين الصلاتين ويحضرهما؟
مطار الملك خالد وغيره، إذا كان المطار خارج البلد، خارج بنيان البلد، فإنه إذا وجبت عليه الصلاة في المطار يقصر يجب لأنه خرج من البلد. أما إذا كانت الصلاة وجبت عليه قبل أن يخرج من البلد فإنه يصليها تامة، إنه وجبت عليه قبل أن يخرج من البلد. وكذلك إذا كان المطار داخل البلد، داخل محيط البلد، داخل البنية، فإنه أيضا يتم الصلاة ولا يجمع ولا يجمع، لأنه لا زال في البلد كالمسافر.
فضيلة الشيخ،
أما مطار الملك خالد يظهر لي الله أعلم أنه خارج البلد، بينه وبين البلد وكأنه شك خارج البلد.
فضيلة الشيخ، قول القائل البناء موكل بالمنطق هل هو حديث أو أثر؟ وما معناه حفظكم الله؟
هي ضارب من حديث، يعني من الحكمة اللي تدور على أسئلة الناس. البلاء موكل بالمنطق يعني أن الإنسان لا يتكلم شيء مكروه لئلا يسأل به، مثل ما وقع لهذا الصحابي الذي جاء الى الرسول وقال لو وجد مع امراته كذا وكذا ثم ابتلي بذلك. الانسان يتجلى باللفظ المرفوع لئلا يعني يبتلى به عافيه الله.
فضيلة الشيخ، لو كان الإنسان في سفر وجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم ثم دخل بلده قبل صلاة العصر فهل يعيدها أم يكتفي بجمعها مع الظهر؟
يكتفي
ما دام صلاها
في الطريق قبل أن يصل إلى البلد فإنها تكفي ولا يعيدها إذا وصل إلى البلد.
فضيلة الشيخ، أرملة تسكن مع والدها ولها أيتام فهل تجوز في حقهم الزكاة مع أن الذي ينفق عليهم والد الأرملة؟
إذا كان فيه من ينفق عليهم مقارن لنفقتهم فلا تحل لهم الزكاة لأنه قد كفاهم هذا الذي ينفق عليهم، إنما الزكاة لمن ليس عنده نفقة ولا أحد ينفق عليهم، ليس عنده نفقة التكفير ولا يقوم أحد بالإنفاق عليهم
لا ولا يتحل له. فضيلة الشيخ، تعلمون حفظكم الله خطر الغيبة وعظيم إثمها فما هي كفارتها وهل يلزمني التحلل ممن يكتبه أم يكفي أن أستغفر له وأدعو له؟
ذكر العلماء لا بد أن يتحلل لأن هذا حق لمخلوق ولا يسقط عنه إلا بسماحه فيه يتحلل منه، إلا إذا خشي إنه إذا تحلل منه يلزم مسألة أكثر أن يغضب عليه أو إنه ما يسمح له أو فإنه يكفي إنه يدعو له ويستغفر له ويثني عليه في المجال الذي انتابه فيها.
فضيلة الشيخ، إذا طلب الرجل من زوجته أن ترحل معه إلى بلد له فيه سبيل عيش ولكنها رفضت ذلك والرجل يتضرر من بقائه دون الرحيل فهل يجب عليه الطلاق وجوبا يأثم بتركه؟
لا لا تأثم، إن كان شرط عليها شرط عليها بالعقد ويلزمها شرط، إن كان ما شرط عليها بالعقد ما يلزمها ذلك ولا يتسلم يتركها ويسافر يطلب الرزق ويرجع إليها.
فضيلة الشيخ، امرأة عند آخر يوم من الدورة الشهرية رأت الظهر عند منتصف الليل وبيتت النية من الليل إذا لم ترجع لها الدورة فسوف تصوم لأنه أحيانا ترجع لها الدورة وبعد طلوع الشمس أيقظت ولم ترى أثرا للدم قد سكرت وصلت الفجر وأكملت الصوم فهل صيام هذا اليوم صحيح؟
لا، الصوم نية معلقة، هذه نية معلقة لا يمسون صوم الواجب لا بد تكون النية مسجون، هل يقول إن كان إن يصلح والخير منك فلا تصوم إن كان إن لقاء فلا فهذه نية يعني مثل قوله إن كان غدا من رمضان فهو قرب وإن لم يكن من رمضان فهو نغلق يقولون أنا لا يجري عن رمضان لو أصبح من رمضان لا يجري لأن النية ما هي مجدوة.
فضيلة الشيخ، امرأة ذهبت من الرياض بأداء العمرة وقامت برش طيب في حقيبة الملابس مما كان له أثر في تلك الملابس وعند وصولها إلى الميقات وقبل الدخول في النسك وضعت شيئا من الطيب على بدنها هل عمرتها صحيحة أم عليها شيء؟
العمرة صحيحة وهذا محظور من محظورات الإحرام إذا كانت جاهلة في الحكم أو ناسية تطيبت ناسية أو تطيبت جاهلة في الحكم ليس عليها شيء، أما إن كانت تعلم أن الطيب لا يجوز للمحرم وتطيبت يكون عليها فدية والفدية على التقييم إما أن تكون ثلاثة أيام وإما أن تطعم ستة مساكين في الحرم وإما أن تذبح شاة في الحرم وترجعها على الحرم
ثمونة فدية الأذى. فضيلة الشيخ، إنزال المني في الاختيار هل هو من الكفر بالله وما كفارته؟
كفر بالله.
نعم.
يعني هذا محرم، هذا محرم وليس هو من الكفر، هو معصية، هذا معصية من المعاصي ليس هو من الكفر، هو محرم لا يجوز، لأنه استمتاع به إلا أحل الله من الزوج أو من الكفر. قال تعالى يقول إلا على أزواج أو ما ملكت أيمانكم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك يدخل فيه الاستمتاع به، فأولئك هم العادون يعني المعتدون على حرمات الله عز وجل. هو فعل
معصية وعليه التوبة
إلى الله ولا
يعود به
بهذا.
قضية الشيخ ذهب رجال للتنذر في البر، وعندما أرادوا الرجوع دخل وقت صلاة المغرب ولم يكن معهم إلا ماء قليلا، فتيمموا مع وجود قرية فيها ماء تبعد عنهم 60 كيلومتر. سؤالي هل يجوز لهم التيمم أم يؤخرون صلاة المغرب حتى يصلوا إلى تلك القرية ويجمعونها مع صلاة العشاء؟
لا يتعبهم يسير ولا بعيد عندهم يتعبهم يصلوا المغرب، وإن أخروها إلى العشاء وإن كان يجب يجوز يصلون المغرب يتعبهم يصلون المغرب لأنهم فاقدون للماء ولا بعيد عن المسجدين
بعيد. نعم. قضية الشيخ ما حكم تفسير شخص بعينه إذا استهزأ بشيء من القرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالدين، فهل يكفر مباشرة يقال له ذلك ويحق لكل أحد أن يقول فلان كافر؟
لا، من استهزأ بالدين أو بالقرآن أو بالرسول أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو كافر بعينه، من قال هذا هو يكفر بعينه ويقال له كفرت، والله جل وعلا قال لهم لقد قال لهم قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم مخاطب قد كفرتم بعد إيمانكم، ومن فعل هذا يقال له كفر، يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار والندم. نعم.
فضيلة الشيخ، شخص سلم آخر مبلغ 100,000 ريال على أن يسلم له آخر المبلغ.
نعم.
شخص سلم آخر مبلغ 100,000 ريال على أن يسلم له آخر المبلغ 100 طن من قمح بعد سنة، لكن آخر المبلغ لم يجرح لبعض الظروف، فقال لصاحب الحق قبل حلول الأجل توكيلك على شخص أطلبه لتأخذ منه 100 طن، فقبل صاحب الحق وقبل المحول إليه، فما حكم ذلك؟
حولوا على آخر بالحبوب التي هي في ذمته يسلمها له المحال عليها.
قضية الشيخ، رجل توفي وبعد وفاته اتصل المحامي بأولاده ليخبرهم أن أباهم كان رفع قضية على صاحب السيارة. رجل توفي وبعد وفاته اتصل المحامي بأولاده ليخبرهم أن أباهم كان رفع قضية على صاحب السيارة أصابه حادث، وأن شركة التأمين خرقت لهم مبلغ كبير من المال، فما حكم تخرقهم في هذا المبلغ؟
مبلغ التأمين التأمين حرام لا يجوز لهم أخذون أموال والدهما الذي هو إلى كلام يعني طوله، أما الحرام فلا يجوز
له الأخذ، لأنه أخذ للباب. قضية الشيخ، الشخص المستور هل يؤاخذ بأفعاله مثل القتل أو الزنا أو غيرها؟
نعم،
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب العدة والإستار والاستبراء. هذه أحكام تترتب على الفرقة بين الزوجين، فإذا افترق الزوجان فإنه ترتب على فرقتهما هذه الأمور: العدة وهي التربص والانتظار بعد الفراق مدة محددة شرعا حرمة للنساء الذي انتهى، واستبراء لرحم المرأة المفارقة لئلا يكون فيها حمل، وإعطاء المهلة للزوج ليراجع إذا كان الطلاق وجعيا، وإظهار الحزن على المتوفى إذا كانت الفرقة بالوفاة. هذه من الحكم التي شرعت من أجلها العدة. والإحداد هو تابع للعدة، هو تجنب المعتدة للزينة وما يرغب لنكاحها، فتجتنب كل ما ترغب بالنظر إليها وترغب بالزواج منها، وذلك حماية للعدة، فهو من تحريم الوسائل التي تفضي إلى المحرم. تجتنب المعتدة مدة العدة ما يرغب ما فيها، ما يرغب الرجال والخطاب فيها مدة العدة. حماية للعدة. وأما الاستبراء فهو استبراء الرحم من الحمل، وذلك يكون للإماء المملوكات، فإذا ملك أمة بشراء أو بهبة أو بقسمة من الغنيمة في الجهاد، فإذا ملكها بأي نوع من التملك أو بإذن فإنه لا يحل له أن يطأها حتى يستبرئ رحمها لئلا تكون حاملا قبل أن تصل إليه. هذا هو الاستبراء، وهو نوع من العدة إلا أنه خاص بالإماء. هذا حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست، يعني ولدت بعد وفاة زوجها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تتزوج، فأذن لها صلى الله عليه وسلم. وذلك أن المفارقة إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون متوفل عنها. والمطلقة إما أن تكون حاملا أو تكون غير حامل، وإما أن تكون ذات حيض أو ممن لا يحيض. والمتوفى عنها كذلك، إما أن تكون حاملا أو تكون غير حامل. هذه أحوال للنساء المطلقات، وكل نوع له حكم. فأما المطلقة التي تحيض فعدتها ثلاث حيض، قوله تعالى: المطلقات ربطن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار على الخلاف. وأما المطلقة التي لا تحيض لصغر أو لإياس بلغت سن الإياس، كما قال الله: واللائي يئسن من النفاس من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وأما المتوفى عنها إن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر عشرة أيام، قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذا إذا كانت غير حامل. أما إذا كانت حاملا كما في حديث سبيعة هذا، إذا كانت حاملا ووفي زوجها وهي حامل فإن عدتها بوضع الحمل عند جمهور أهل العلم، فإذا وضعت حملها بعد الوفاة انتهت عدتها ولو بلحظة، ولو ولدت بعد الوفاة بلحظة انتهت عدتها. قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا عام في المطلقة وفي المتوفى. المطلقة وهي حامل عدتها وضع الحمل، والمتوفى عنها وهي حامل عدتها وضع الحمل، لعموم الآية الكريمة: وأولاة الأحمال أجلهن، أي من طلاق أو وفاة، أن يضعن حملهن. وحديث سبيعة يدل على هذا، فإنها ولدت بعد وفاة زوجها سعد بن خولة رضي الله عنه، وولدت بعد وفاة زوجها برواية بعد 40 يوم، وفي رواية مطلقة لم تبين المدة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. هذا دليل على أن عدة المتوفى عنها وضع وهي حامل وضع حملها، فيكون مخصصا، يكون ذلك مخصصا لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. إنها إذا كانت حاملا فإن عدتها وضع الحمل، ولا تنتظر أربعة أشهر وعشرة أيام. هذا من باب التخصيص، تخصيص آية لآية وحديث. وهذا قول جمهور أهل العلم، حتى إن أحد الرواة كما سمعتم قال: لو تزوجت في دمها، يعني وهي ينزل منها دم الولادة، صح زواجها، لكن لا يقعها زوجها حتى ينتهي نفاسها، حتى ينقطع الدم. أما العقد فإنه هو الحق، ولو عقد عليها في حالة اللحظة التي أعقدت الولادة. وذهب بعض العلماء كابن عباس وغيره إلى أن عدتها أطول الأجل، لأنها تنازعتها آيتان، المتوفى عنها وهي حامل تنازعها آيتان. آية تقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهذه عامة في الحامل وفي غيرها. وآية تقول وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذه عامة في الحامل رضي الله عنه. تعارض عموما فقالوا إذن يكون عدتها أطول الأجلين، إن كان عدتها بالأربعة أشهر وعشر أطول فهي تعتد بأربعة أشهر وعشر سنين، وإن كان عدتها بوضع الحمل أطول فإنها تعتد بوضع الحمل أطول الأجلين. هذا قول ابن عباس خروجا من عموم الآية، تبعه جماعة على ذلك، ولكن الجمهور على القول الأول أن عدة المتوفى عنها وضع الحمل بقول عموم قوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولحديث تبيعة الإسلامي فيكون ذلك مخصصا لآية والذين يتوكلون منكم ويضعون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، أن ذلك خاص بغير الحامل، وهذا هو الصحيح الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم. نعم. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة أمرت أن تعتد بثلاث حيل، فقصتها أنها كانت مملوكة وتحت مملوك، هي مملوكة وزوجها مملوك، فكاتبها أهلها يعني باعوا عليها نفسها بالمال يرجعه إليهم وسعه، فتعهدت عائشة رضي الله عنها أن تدفع لهم هذا المال وأن يكون ولاؤها لها لعائشة، فدفعت لهم المال فعتقت بريرة وصار ولاؤها لعائشة، فهي إذن مولاة لعائشة. فلما عتقت حيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى تحت زوجها المملوك وبين أن تفارقه، لأنها أصبحت قرة تحت عبد المملوك، فخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم في البقاء تحته أو في المفارقة، فاختارت المفارقة. فقول عائشة أمرت بمبني المجهول، الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي إذا قال أمر بكذا أو نهي عن كذا فهذا لهم حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأمر وينهى إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فدل هذا الحديث على أن المعتقة لها حكم الفراء، فأتت بثلاث خيار أخذ من قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذه مفتوحة فتحت نفسها فتأخذ حكم المطلقات، فأتت بثلاث خيار لأنها أصبحت حرة، والعبرة بها هي لا بزوجها، العبرة بالعدة بالمرأة لا بالرجل. نعم. هذه قضية المطلقة الباعين بطلاق ثلاث أو بطلاق على عوض، والباعين هي التي ليس لزوجها عليها رجعة، هذه الباعين تكون بينونة كبرى وتكون بينونة صغرى، فالباعين ليس لها نفقة على زوجها فليس لها سكنة، بدليل حديث فاطمة بنت قيس، لأن زوجها طلقها طلاقا باتا فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه النفقة أن يحكم لها بالنفقة على زوجها على مطلقها بين لها صلى الله عليه وسلم أنه ليس لها عليه سكنى وليس لها عليه نفر، وإنما هذا حق في المطلقة الرجعية. المطلقة الرجعية لها النفقة لها السكنى. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فبيطوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فالمطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى لأنها زوجة ما دامت في العدة، ولزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة. أما المطلقة البالغ فليس لزوجها رجعة عليها، وليس لها نفقة عليه، وليس لها سكنا عليه. وهذا أحد أقوال ثلاثة لأهل العلم، أنه ليس لها سكنا ولا نفقة. والقول الثاني أن لها السكنى والنفقة، وهو قول أبي حنيفة أن لها السكنى والنفقة، أخذا من قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم. لأن النفقة ولها السكنى. والقول الثالث أنه ليس لها نفقة ولكن لها السكنى، ليس لها نفقة ولها السكنى. أصح هذه الأقوال هو القول الأول، أنه ليس لها سكنى ولا نفقة، لأنه ليس لزوجها عليها رجعة، فليس لها عليه إلا النفقة ولا سكنى. وحديث فاطمة بنت صيف هذا صريح في المسألة ونص في المسألة، وهي صاحبة قضية وجاءت تطلب النفقة، أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لها نفقة ولا سكنى. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
وعنكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكف امرأة فلا تنزل فوق ثلاثة، إذا لم يؤمن قبل أن تأكل واحدا، ولا تكف الثوب مشكورا إذا توضع، ولا تستحي ولا تستحي إلا إذا ظهر مثل المسلم أو أخبار.
هذا الحديث بروايات في موضوع الإحداد، والإحداد من أحكام العدة. الإحداد معناه أقول من الحد وهو المنع، أقول من الحد وهو المنع، أي أن المعتدة تمتنع من الزينة، من التزين، ومن التقيد، ومن الخروج من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه. فالمعتدة من الوفاة يجب عليها الإحداد، المعتدة من الوفاة يجب عليها الإحداد. تلخص في أربعة أشياء أو خمسة أشياء: الأول أنها تتجنب الزينة ببدنها من الأصباغ والفحل والألوان التي تتزين بها النساء من المساحيق والخضار وغير ذلك، فلا تجمل بدنها بشيء من ذلك. وكذلك لا تتزين بالحلي، فلا تلبس الحلي في يديها أو في عنقها أو في الخواتم والأساور، تتجنب لبس الحلي ما دامت في العدة. وكذلك تتجنب الزينة في الثياب، فلا تلبس ثياب الزينة المصبوغة بالزينة، إنما تلبس ثيابا ليس فيها زينة، ثيابا عادية ليس فيها زينة، سواء كانت زينتها بالصبغ أو كانت زينتها بالنقوش. ولا تلبس المعتدة لا تلبس ثياب الزينة فإلى كما هي معتدة، إلا ثوب عصب. وثوب العصب نوع من الثياب اليمنية، يقولون نوع من الثياب اليمنية، يكون فيه خط أبيض معقود، يعني بخط أبيض كالعصارة عليه، هذا تلبسه لأنه ليس من ثياب الدين، وما عداه فلا تلبس أي ثوب في الدين سواء دين الصبغ أو دين تسجيل وتقريب ونقص وغير ذلك. وكذلك تتجنب الطيب بجميع أنواعه، لا تتطيب في ثيابها ولا تتطيب في بدنها بجميع أنواع الطيب، ولا تغتسل بالطيب، تتجنب الأشياء المطيبة التي يبقى لها رائحة من الصابون المطيب أو المحاليل المطيبة، تتجنبها وتتنظف بشيء ليس فيه طيب كالسجد والصابون الذي ليس فيه طيب والشامبو الذي ليس فيه طيب، تستعمله في الغسيل لا بأس بذلك. أما ما كان طيبا أو كان مطيبا فإنها تتجنبه مدة العدة، إلا أنها إذا اغتسلت من الحيض فإنها تأخذ قطعة من عود القف وهو نوع من البخور الهندي يستعمل للدواء. عود القف مشهور عند الناس وعند العطارين، هو نوع من البخور يتطير به ويتداوى به مثل الكافور. وهناك عود الألوة وهو البخور الذي معروف عند الناس، هذا عود بخور وهذا عود قصر، كلاهما ممنوعة منه لأنه من الطيب، إلا أنها إذا اغتسلت من الحيض تأخذ من عود القصر نبذة مسحوقة وتضعها في مخرج الحيض لأجل إزالة الرائحة الخبيثة من فرجها، أو بصار أبصار أيضا نوع من الطيب، أبصار نوع أيضا من الطيب يسحق ويتبخر به، فإنها تأخذ نبذة من عود القط أو من الأبصار فتطيب بها مخرج الحيض لأجل إزالة الرائحة الكريهة. هذا يباع المعتدة هي المفاد أن تستعمله عند الاغتسال من الحيض فقط، عند الاغتسال من الحيض فقط. وكذلك من أحكام الإحداد أنها تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تكمل العدة، قوله صلى الله عليه وسلم انفثي في المنزل حتى يبلغ الكتاب أجله، تبقى في البيت ولا تخرج إلا لحاجتها في النهار فقط وترجع في الليل وتبيت في المنزل. هذا هو الإحداد وهذا ما يجب المحجة. أما أنها تسلم الناس، تسلم بالتلفون أو ترد بالسلام أو يدخل عليها الرجال وهي متحجبة إذا كانوا غير محارم، هذا لا مانع منه، لا مانع أن تسلم ويكلمها الرجال سواء مسافة أو بالتلفون، ولا مانع أن تخرج إلى ساحة المنزل تصعد إلى السطح، لا كما يقوله العوام إنها ما تخرج إلى ساحة المنزل ولا تخرج إلى السطح ولا تكلم الناس ولا على كله لا أصل له. تسلم الناس وتمشي في المنزل وتخرج إلى الساحة الخارجية للبيت داخل السور دور البيت، تصعد إلى المنزل وتستقبل الناس إذا جاءوا وفي معنى. نعم، أعيد الحديث. هذا هو الإحداث عرفناه، ومن يسرع له يسرع للزوجة يجب عليها، أما غير الزوجة من أقارب الميت من قريبات الميت أما غير الزوجة من قريبات الميت فلا تسرع عليه إلا 3 أيام فقط، يباح لها 3 ثلاثة أيام فقط. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. الإحداد على الميت بالنسبة إلى قريباته يباح ثلاثة أيام فقط، عنده أن يتجنب من الزينة ويتجنب من الطيب ويتجنب ما تتجنبه المحجة ثلاث أيام من باب الإباحة، وإلا تركه لهن أكثر. لكن لما كان يغلب على الطباع التأثر والحزن وأبيح لهن أن يحجن على أقاربهن ثلاث أيام فقط لأجل يذهب ما في نفوسهم من الحزن والفراق. وأما الزوجة فيجب عليها الإحداث ثلاثة أيام، أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا إذا كانت حاملا فإنها تحج مدة الحمل، فإذا وضعت انتهى الإحجاب في حقها. المطلقة الجاري هل تحج؟ المطلقة إن كانت رجعية فلا تحج، بل تتجيز لزوجها وتتعرض له لعله يرغب فيها ويراجعها. هذه المطلقة الرجعية لا تحج ولا يجب لها أن تحج، بل تتزين لزوجها تتطيب وتتجمل تتعرض له لعله يراجعها. أما المطلقة البائن فيباح لها أن تحج مدة العدة، يباح لها أن تحج مدة العدة إباحة وليس واجبا عليها. إذن الإحداد يباح لقريبة المتوفى ويباح للمطلقة البالغ مدة العدة، يباح لقريبة المتوفى ثلاثة أيام فقط، ويباح للبائن من الحي مدة العدة، ويجب على المتوفى على مدة العدة. وإذا مرت العدة ولم تحج ثم أنها جاهلة ما دريت، وإلا أو أنها ما دريت بوفاة زوجها إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام هذا لها الخبر، تكون خرجت من العدة وفات الإحداث، الإحداث فات. فإذا تركته لعذر أنها ما علمت فليس عليها إثم، ليس عليها إثم. وإن تركته وهي عالمة بوجوبه عليها فإنها تأثم، عليها الاستغفار إلى الله، الاستغفار التوبة إلى الله، وانتهى وقته ما كتب بعد العدة، هو تابع للعدة فقط. فإذا انتهى وقته فإنه مطلوب منها أن تتزين وأن تتعرض للخطاب وأن تتجمل لعلها ترغب. قال تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني من الجنة فيما فعلن في أنفسهن، يعني من الجنة بعد انتهاء العدة، ويقوم بالمعروف لا تتزين بالحرام، وإنما تتزين بالشيء الذي أباح الله لها التزين به. نعم. ولا تبتحل، عرفنا أن ما تتجمل في بدنها بالكحل أو بالخضاب أو غير ذلك أو بالأصباغ المساحيق، تتجنب كل هذا. نعم. كذلك لا تتطير بأي أنواع الصيد إلا أنها إذا اغتسلت من الحيض تأخذ فرصة أو فرصة من المسك أو من الأظفار أو من عود القطن تضعه في مكان خارج فقط. نعم. أو تتبخر به في مكان خارج. نعم. طهرت يعني من الحيض أثناء عدتها، هذا المتوفى عنها. نعم. لا تختضب بالحلة أو غير من أنواع الخضاب، لا في يديها ولا في غيرها ولا في سائر جسمها، لأنها لزينة لزين، ولا في رجليها ولا. نعم. ولا تمتجف يعني بالطيب، يعني لا تمسك شعرها بشيء فيه طيب، وإنما تمسك شعرها بالكبر أو شيء ما فيه طيب من المنظفات. نعم. صبرا نعم، هذا أيضا يبين ما تتجنبه المسجد، أنها تتجنب الكحل العينين وما يجمل العينين، لأن أم سلمة رضي الله عنها وضعت في عينيها صبرا، والصبر نوع من الصمغ مر المذاق، نوع من الصمغ مر المذاق يتداوى به، ووضعته في عينيها لما كان يجمل العينين ويشد الوجه، يعني يجعله كلون الشابة، يعني يجيد لون الوجه، أمرها أن تنزعه في النهار وأن تستعمله في الليل، دل على أن المرأة إذا احتاجت إلى التداوي في عينيها بالقبض أو بالتوتيا أو غير ذلك من أدوية العين أنها تفعل هذا بالليل، أو من الكحل غير الإثم أنها تفعله بالليل، فإذا جاء النهار فإنها تغسله، وإذا أرادت أنها تغتسل وتنظف رأسها فإنها تنظفه بالسبل، ولا تنظفه بالطيب أو الشيء المطيب من أنواع الصابون أو أنواع المنظفات. فأنواع السوائل التي ينظف بها الشعر، فإنها ما كان فيه طيب يظهر ويبقى ريحه تتجنب، وما ليس فيه ريح وهو ينظف الشعر لا بأس أن تستعمله من سائل الشعب والمعروف. نعم.
أينها؟
أفتقلها أفتقلها بالتاء. وهذا أيضا مثل حديث فيه أن امرأة توفي زوجها فأصابتها عينها بالوجع، وجاءت أمها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تستعينه هل تستحل بما يزيل عنها الألم، فقال لا، إن الكحل نوع جمال تجمل، فقال لا، دل على أن المرأة لا المرأة المحجة لا تستعمل الكحل لأن فيه تجملا، ولا مانع أن تداوي عينيها بالشيء الذي ليس فيه تجمل ويكون بالليل وتنزعه في النهار. نعم. هذا في المطلقة، امرأة طلقت فإن كان لها نخل فأرادت أن تجده، يعني أن تجد الثمر الذي فيه لأنه إزداد، فنهاها رجل عن ذلك ظنا منه أن هذا لا يجوز لها لأنها معتدة، المعتدة لا تخرج من البيت، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها وليست هي كالمتوفى عنها، المطلقة ليست كالمتوفى عنها، سبق لنا أن المطلقة يباح لها الإحداث ولا يجب عليها بل لا يستحب لها، لا يستحب لها، لكن يباح لها إباحة. فالمطلقة ليست كالمتوفى عنها لا تخرج من البيت، أي تخرج لكن مع التزام الحجاب والتزام تجنب وسائل الفتنة كغير المطلقة، تخرج لحاجتها، تجد بالنقل وتشتغل بأمورها التي تحتاج إليها خارج البيت ولا مانع من ذلك، لأن هذه مثل المطلقة يجب عليها البقاء في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رغبها في الصدقة وفعل الخير، هذا فيه الحث على فعل الخير وعلى أن من جد النخل أو حصد الزرع فإنه ينبغي له أن يتصدق منه، كما قال تعالى وآتي حقه يوم حصاده. فمن حصل على رزق من ثمرة يجدها أو زرع يحصده أو دراهم حصلت له من ميراث أو غير ذلك فإنه يستحب له أن يتصدق عند حضره. قوله تعالى وإذا حضر القسمة أو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وآتوا حقه يوم حصاده لعلك أن تتصدق، يعني إذا جلست النفر. فدل على أن من حصل على رزق له فإنه ينبغي له أن يتصدق عند حصوله عليه، صدقة مستحبة. نعم. نعم، هذا زريعة بن مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن زوجها قتله عبيده، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يترك لها بيتا ولم يترك لها نفقة، أفتتحول إلى أهلها؟ رخص لها، ثم لما ذهبت قريبا منه ناداها قبل أن تغادر المكان، ناداها وقال لها امكثي في البيت حتى يبلغ الحساب أجلا. فدل على أن من أحكام الإحجاج ملازمة المعتدة المتوفى عنها للبيت الذي توفي زوجها ويزيد أن تبقى فيه 4 أشهر و10 أيام، هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. سبق لنا أن المطلقة البالغ ليس لها سكنة، ولكن إذا كانت في مسكن لها، إذا كانت في مسكن لها، أو المطلقة المتوفى عنها إذا كانت في مسكن زوجها وخشيت على نفسه، خشيت على نفسها أن يقتحم عليها، أن يقتحم عليها الفساق، فإنها يجوز لها أن تتحول من هذا البيت الذي لا تأمن فيه على نفسها إلى مكان تأمن فيه على نفسها، فهذا يدل على أن تحول المعتدة من وفاة أو من غير وفاة من البيت الذي تخاف على نفسها فيه أنه لا بأس به إلى مكان تأمن فيه على نفسها. وكذلك لو كان البيت مستأجرا وانتهت مدته فإنها تتحول منه. وكذلك لو أن الورثة منعوها من البقاء في البيت، قالوا نبي البيت الورثة الذي يبيعه ونبي أحد يلف علينا، فلو أنهم أرادوا إخراجها من البيت تخرج من البيت ولا يلزمهم أنهم يبقونها فيه، لكن من المستحب ومن الأفضل ومن الوفاء لمجلسهم أن يتركوها فيه لكن لو انه ما اراد ذلك او دعته الحاجه الى تفريقه فانها تفرقه وتجعل الى بيت دليل عنه فلا حرج في ذلك. فدل على ان بقاءها في بيت الزوجيه مده العده من الوفاه مشروط بما اذا لم يترتب عليه ضرر, لم يترتب عليه ضرر لا عليها ولا على غيرها. اما اذا ترتب ضرر من بقائها فيه عليه عليها او على غيرها فانها تتحول منه. نعم. نعم. هذا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا, يعني لا تخلطوا اللبس وخلط الحق بالباطل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عدة أم الولد إذا توفي عنها زوجها, إذا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر 10 أيام. أم الولد هي المملوكة التي وطئها سيدها فحملت منه, حملت منه ووضعت منه ولدا, فإذا ولدت منه يقال لها أم ولد. إذا مات فإنها تعتق, تكون مملوكة له مدة الحياة, تكون مملوكة له مدة الحياة, فإذا توفي فإنها تعتق ولا تورث عنه. هذه أم الولد. بعض العلماء يرى أنها تبقى في ملكه وهو حي لكن لا يبيعها, وبعض العلماء هو الصحيح يجيز له بيعها لأنها ما زالت مملوكة يجيز له بيعها, هذا هو الصحيح. لكن إذا مات وهي في ملكه, إذا مات وهي في ملكه فإنها تعتق. وماذا تكون عدتها؟ هل تعتق عدة أمة؟ نصف عدة الحرة؟ شهرين 5 أيام؟ أو أنها تعتد عدة الحرة؟ حديث عمر هذا يدل على أنها تعتد عدة الحرة لأنها بموت سيدها أصبحت حرة فتعتد عدة الحرة. ومن العلماء من يقول لا تعتد عدة الأمة لأنها توفي زوجها وهي لا تزال مملوك فتعتد عدة الأمة, وهذا هو الراجح. الراجح أنها تعتد عدة أمة نصف عدة الحرة, تعتد للوفاة نصف عدة الحر, هذا هو التحليل. يعني حديث عمرو بن العاص هذا فيه مقال لأنه يعني منقطع, والمنقطع هو ما سقط منه راوي من وسط السنة ما سقط